إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والليال العشر، المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو تعالى لا يقسم إلا بمعظم. فهذه الآية تدل على عظمة هؤلاء الأيام عند الله تعالى. وقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، يعني أيام العشر. وأما الأيام المعدودات فأيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولفظ الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى ربنا جل وعلا من هذه الأيام العشر. وأيام العشر أفضل أيام السنة مطلقا، ولياليها أفضل ليالي السنة بعد ليالي العشر الأخير من رمضان مطلقا. على التحقيق في المسألة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها، فإن يوم النحر من عشر ذي الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وقال جل وعلا: وليال عشر، ويوم النحر داخل فيها. وقال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وهو يوم النحر، وهو آخر 40. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والعمل الصالح في العشر أزكى أجرا وأعظم ثوابا وأحب إلى الله تعالى من العمل في سائر أيام العام، والكل محبوب عند الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. وهل يضاعف عدد الأجر أم صفته وكيفيته؟ الأظهر هو الثاني، وأن الأجر والثواب أزكى وأعظم فيها من عدده في غيرها. ولهذا قال: أحب إلى الله. وفي لفظ الدارمي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وهذا الفضل عام في جميع الأعمال الصالحة، ظاهرة وباطنة، قولية وفعلية وقلبية، من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فنوافل العشر أعظم النوافل، وفرائض العشر أعظم الفرائض، والفرائض في غير العشر أعظم من نوافل العشر مطلقا، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، كما أفاد ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فإذا فهمت هذا فصيام أيام من رمضان أعظم من صيام عشر ذي الحجة. قال ابن رجب: أما صيام رمضان فأفضل من صيام العشر بلا شك، فإن صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد. وأما سبب امتياز العمل الصالح في عشر الحجة، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا، هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيمة؟ فيه احتمال، ولم يثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه داوم على عمل معين في العشر، لا من صيام ولا من غيره. وقد ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي في جزئه في العشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه خصص العشر بعبادة مستقلة، وما ورد من ذلك فإنما ورد بأسانيد لا تثبت، فلم يثبت ثواب مخصوص لعمل معين يفعل في العشر، وكذلك لم يثبت تعيين عمل محدد فيها. وأما ما ورد عند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، فهذا ضعيف منكر. وقد أعله الترمذي بثلاث علل، وعلله فوق ما ذكر رحمه الله جل وعلا. وقد جرى بين الأئمة نزاع في المفاضلة بين عشر ذي الحجة وعشر آخر رمضان، ولعل من أحسن من حرر الكلام في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال تلميذه الإمام الرباني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. ومع هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، فقد وقعت المعارضة من الحافظ ابن حجر لهذا الذي ذكر، فقال رحمه الله: فأما ليالي العشر فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا، فإن عشر رمضان فضل بليلة واحدة فيه، وهذا العشر جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. والأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعا، وكذلك الليالي تدخل أيامها تبعا. وقد أقسم الله تعالى بلياليه فقال: والفجر وليال عشر، وهذا يدل على فضيلة لياليه، لكن لم يثبت أن لياليه ولا شيئا منها يعدل ليلة القدر. فالمتحصل من هذا كله أن هذه الأيام هي خير أيام العام، وأن من لم يحرص على القرب من ربه فيها بالعمل الصالح والعلم النافع فهو محروم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عائشة فما عند مسلم في الصحيح أنه لم يصم العشر قط، أو أنه لم يصم في العشر قط، كذا قالت رضي الله عنه. وفي صحيح سنن النسائي عن هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم العشر. وهذا التعارض الظاهر يمكن دفعه بأيسر مجهود، هو أن المثبت مقدم على النافي، فعند المثبت مزيد علم وعليه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم العشر أو يصوم من العشر. وعلى كل حال، فإن الصيام من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وهو من العمل الصالح بلا ريبة. وعليه فإنه داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه حالة مفردة فريدة لا يقاس عليها. وعليه فلا يظلمن أحد نفسه بإضاعة الوقت في هذا العشر، بل يجب على المسلم أن يكون حصيفاً ضنيناً بوقته ورأس ماله وهو عمره، شحيحاً بآخرته، أن تمر لحظة أو أدنى منها في غير صالحه الأخروي. فإن الدنيا لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا كانت الدنيا منذ خلقها الله جل وعلا إلى أن يرث الأرض ومن عليها بكل ما فيها من ثرواتها وملكها وجاهها ومناصبها ونعيمها ولذاتها، لا تعدل من مبدأها إلى منتهاها عند الله جناح بعوضة، فانظر إلى نصيبك من الجناح، واحذر أن تفرط فيما لك عند الله من الأجر والمثوبة إن اتقيت الله جل وعلا فجعلت دون سخطه وعذابه وناره وقاية وجنة من العلم النافع والعمل الصالح. ولو كانت الآخرة من خزف يبقى وكانت الدنيا من ذهب يفنى لفضلت الآخرة على الأولى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ ألا إن المرء إذا طلق عقله وطمس الله عين بصيرته يقع متلددا في حيرة ما لها من منفذ وليس لها من مخرج ولا قرار، وعلى المرء أن يقف في هذا العشر موقفا صحيحا مع نفسه وأن يراجع ما كان أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عليه أن يجتهد في رعاية ماضيه وأن يتأمل في مطاويه، فكم فيه من مخازن وكم فيه من مآس وكم فيه من بلايا وأوزار. وهذا كله لا يستطيع أحد أن يجزم بأن الله تعالى قد غفره، ولا أنه لا يحاسب العبد يوم القيامة عليه. فنسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة وأن يحسن ختامنا أجمعين. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل النسك جميع العبادات ومنها الذبح، وهذا القول أشمل. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وعند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جذعة. فقال: ضحي بها. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم، وأخبر أن الأضحية سنة المسلمين، يعني طريقتهم، ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم. واختلفوا هل الأضحية سنة مؤكدة أو واجبة لا يجوز تركها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى جميعا. وقال شيخ الإسلام: هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بقوله أو فعله، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة. بل لو كانت الصدقة بثمن الأضحية مساوية للأضحية لبينه أيضا، لأنه أسهل من عناء الذبح، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواة الأسهل للأصعب. ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، مثل أن يضحي الرجل عنه عن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبله. الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها. وأصل هذا قوله تعالى: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فإذا وصى أن يضحى عنه بعد موته فلا بد من إنفاذ وصيته. الثالث أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه. ولكن ليس في تخصيص الميت بالأضحية أثارة من علم ولا سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهن ثلاث بنات متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته رضي الله عنهم. وأيضا من الخطأ ما يفعله بعض من الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم. ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات، لو علموا ذلك لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. ويشترط للأضحية 6 شروط: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. فهذا هو الشرط الأول من شروط الأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غير الضأن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له 1/2 سنة، وهو الجذع من الضأن. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن، وهو ما بلغ 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذه العيوب 4: العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. والمرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر على صحتها، وكالجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. وأما العرج البين فهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. وأما الهزال المزيل للمخ مخ العظام، فذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: 4: العرجاء البين ضلعها أي عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي أي ليس في عظامها مخ عظامها، رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه، والحديث حديث صحيح ثابت. فهذه هي العيوب 4 التي تمنع من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، وهي العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل لمخ العظام، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد. فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: العمياء التي لا تبصر بعينيها، والمبشومة حتى تفلط ويزول عنها الخطر لا تجزئ، والمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، والمصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، والزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة ومقطوعة 1 اليدين أو الرجلين. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب 4 المنصوص عليها في الحديث صار ما لا يضحى به 10. هذه 6 وما تعيب بالعيوب 4 السابقة. الشرط 4 من شروط الأضحية أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلب اليتيم بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. وأما الشرط الخامس من شروط الأضحية فألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون لتعلق حق الغير به. وأما الشرط السادس فأن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد بعد الصلاة و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح تضحيته، لما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، أخرجاه في الصحيحين. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. والأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، فهذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا. وأما الأفضل منها صفة فالأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش هو العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني وغيره. والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد معناه أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. والسمين كثير الشحم واللحم. والموجوء الخصي، وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء. هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة. وأما المكروه منها فهي العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر، والمقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، والمدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، والشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا، والخرقاء، وهي التي خرقت أذنها، والمصفرة، وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه مخ عظامها، والمستأصلة، وهي التي ذهب قرنها كله، والبخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، والمشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويجوز المشيعة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية، وتجزئ الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، أي أعطيني السكينة، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، أي أخذ يستعد لذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا، رواه أحمد. فهل يجوز لمسلم أن يضحي أيضا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ التضحية عن الأمة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضحية النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد، كما حكاه الحافظ في الفتح عن أهل العلم، وكذا ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى، وقال محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وعليه، فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التضحية عن الأمة، وبالأحرى أنه لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات، لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، وأصل ذلك كله قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت ولا مجال الآن لذكرها، فلتطلب من المطولات. فالذبح عن الأمة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وهو كما قال. فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه
وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينوي شيئا يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، وفي اللغة لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك في الثواب بدون حصر كما سبق. ويشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة للفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق به، والأمر في ذلك واسع، والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله، إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصية يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفاً كالمنطوق لفظاً. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية، لا لحماً ولا غيره، حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي إليه شيء من لحوم الأضاحي أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه إليه أو تصدق به عليه. نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لطاعته وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوماً، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر لم يكن ناويا أن يضحي، فدخل شهر ذي الحجة ثم نوى التضحية، فمن نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أي عدم الأخذ من الشعر والظفر والجلد وغير ذلك من البدن، هذا الحكم خاص بمن يضحي. أما من يضحى عنه فلا يتعلق به هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة، وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه. فهذا ما يتعلق بأحكام الأضحية. وقد مر في بداية الكلام عنه أن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وأما الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد، وظاهر مذهب مالك وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو أي الحكم أن الأضحية واجبة على كل قادر عليه، وعليه فمن تركها فقد أثم، إذا ترك الواجب وقع في الحرام، فعلى كل مستطيع أن يفعل. وقد مر أن الذبح خير من التصدق بثمنها للأدلة التي مر ذكرها. وأما المميعون من أصحاب الجماعات المنحرفة كالإخوان المفلسين وغيرهم، فإنهم يترخصون في أمثال هذه الأمور ترخصا لا معنى له، يصادمون النصوص لرقة الدين وقلة العلم، عاملهم الله بما يستحقون. وقد بدأت الآثار الخبيثة للتوراة الماسونية في البلاد الإسلامية العربية تظهر. ومن الآثار الخبيثة لتلك الثورة الماسونية في اليمن ما وقع من السلاء الحوثيين الروافض على صنعاء، على العاصمة، فقد صارت اليمن في قبضة الشيعة. فبينما يجد المصريون في مشروعهم الحضاري العظيم بحفر قناة السويس الثانية، يقف الحوثيون من الروافض مع إيران وحزب الله، لأن الحوثيين فرع حزب الله في اليمن، هذا ما لا خلاف عليه. فيقف الروافض عند باب المندب وفي جنوب البحر الأحمر ليفسدوا ما يتم في الشمال. فبينما يتحفز المصريون من أجل إتمام هذا المشروع العظيم، يخرج بمباركة صليبية صهيونية أولئك الروافض ليستحوذوا على الأمر في اليمن، ثم لا يؤمن بعد على أرض الحرمين، لأن الروافض أضروا على دين الإسلام وعلى أهل السنة من اليهود والنصارى، وتاريخهم مليء بالخيانات، والإخوان المفلسون المجرمون هم الذين هونوا على أهل السنة ما عليه الروافض من العقائد الباطلة الفاسدة الكفرية والأعمال المشينة المخزية. فإنهم دعوا إلى التقارب كما هو معلوم، حتى إن شيخهم الضال يوسف القرضاوي يقول إن الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف بسيط. هذا الجاهل لا يعلم أن بسيط بمعنى مبسوط، إذن هو خلاف عظيم، وهو يريد الضد، يريد أنه خلاف قليل. يقول يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص بعض الشيء، هذا خلاف يسير. من قال إن القرآن ينقص شكلة، ينقص حرفا، فهو كافر خارج من ملة الإسلام قولا واحدا، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم بلا شذوذ. ومع ذلك فهذا الضال المنحرف يقول الخلاف الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة خلاف يسير. يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص بعض الشيء، هم يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب لا بنقصانه فقط، يقولون بكفر الصحابة جميعا إلا ما لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، يقولون بوقوع عائشة في الفاحشة، يقولون إن أمهات المؤمنين لسن بزوجات للنبي الأمين وإنما هن من السراري فسرى بهن رسول الله، يقولون إن الأمين قد خان، يعنون جبريل، يقولون إنه كان نازلا بالوحي إلى علي فخان الأمانة وذهب بالوحي إلى محمد، وما مصلحة جبريل في هذا؟ ثم كيف يسكت عنه ربنا تبارك وتعالى ولا يصحح هذه الخيانة؟ هؤلاء قوم لا عقل عندهم ولا دين، وهم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى. فمن أجل الثورات الماسونية الصهيوصليبية بالمباركة القطرية والتركية والإخوانية ذهبت اليمن، ولن تذهب وحدها، فهذا نصل من خنجر مسموم في ظهر بلاد الحرمين، سينازعون على الحدود الجنوبية وسيتمددون إلى الشمال، وتقع المملكة بين هؤلاء المجرمين في الجنوب وبين إخوانهم من المجرمين في الشمال الشرقي، تماما كما يحدث في مصر من إخوان الشياطين وأتباعهم وأشياعهم من الإنس والجن، عليهم من الله ما يستحقونه. فالآن خطر الروافض الحوثيين يهدد الأمن القومي المصري في الصميم، لأنهم في جنوب البحر الأحمر عند باب المندب، فإذا ما وقعت القرصنة على السفن العابرة فلا القناة القديمة فضلا عن القناة الجديدة ستجدي شيئا. أي عبث هذا؟ ثم إننا مهددون أيضا من الإخوان المسلمين في الحدود الغربية لمصر عندما يأتي أولئك المجرمون من ذلك التنظيم البائس الأمريكي في هويته ونشأته المدعو بداعش، أولئك المجرمون الذباحون ومن لف لفهم من الإخوان المسلمين وساندهم من التكفيريين يتسللون من الحدود الغربية لتهديد مصر من حدودها الغربية، مع ما يقع للهوى الإخواني في الجنوب من دولة السودان الشقيق، ثم ما هنالك من التكفيريين في الشمال الشرقي من المجرمين الحماسيين والإخوانيين المجرمين والتكفيريين الهالكين، فتقع مصر إن هذه الأخطار المحدقة. يزيد على ذلك تخريبهم في الداخل، يخربون العقول بما يبثونه من السموم في قنواتهم الكريهة البغيضة المنحرفة التي تحاول أن تصرف المسلمين عن الحق المبين وتبث الفرقة بنوازعها بين المؤمنين، مع التخريب الذي يقع مادياً من أجل انهيار الدولة المصرية. ويحكم أيها الحمقى، فيكون ماذا؟ ألا تنظرون إلى ليبيا؟ خراب ودمار وقتل وعار وشنار واستجلاب للأجنبي لأجل أن يستلب الثروات النفطية وما أشبه، فلا أمن ولا أمان ولا إقامة ولا راحة، وإنما هو الخطر يتهدد الحياة يتهدد الوجود. ما الذي استفادوه؟ لا شيء، كانت خدعة فوقعوا في حبائلها. وكذا المصريون لما حركهم الإخوان المجرمون وشيوخ الضلالة عليهم من الله ما يستحقون، فخرجت القاعدة الشعبية المصرية لا تدري ما تصنع، لكن الله عز وجل سلم، لم ينفع فيهم ناصح ولا نذير، ولكن الله سلم. ومع ذلك يعيدون الكرة مرة بعد مرة، هذا كله مع تهديد الأمن المصري القومي المائي بسدود النهضة في أثيوبيا. اليهود هنالك موجودون يمولون وينفذون، ماذا تنتظرون أيها المصريون؟ تنتظرون الذبح؟ تنتظرون الإبادة؟ لما لا تفيقون؟ لما لا يأخذ الواحد منكم على يد كل منحرف ضال من الإخوان وأتباعهم وأشياعهم من الحمقى الهلكى الذين يريدون أن يخرقوا السفينة ليغرقوا أهلها، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. أفيقوا أيها المصريون قبل أن تفيقوا على ما يقع في ليبيا وعلى ما يقع في سوريا، وقد حركه الإخوان المجرمون، يريدون مشروعاً يسمى بالخلافة الإسلامية. فاليوم خلافة علمانية، خلافة صهيونية، خلافة صليبية، ضاعت الأخلاق ومحى الدين أوكاد، وصار الناس في أمر مريج، وانعدم الانتماء والولاء. فكان ماذا؟ ومع ذلك يحاولون، لأن هؤلاء كالغربان والبوم لا يحيون إلا على الأطلال وفي الخرائب، عليهم من الله ما يستحقون. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.